بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المبارك مع إخواننا المشايخ الفضلاء في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن تكون لوجه الله عز وجل خالصة. وإن هذا من كبير الشرف لي أن يخصني إخواني بهذه الدعوة، نلتقي بكم ونتزود من الخير ونسأل الله عز وجل ثبات الأجر. كلكم يعرف أن مسألة الدعوة هذا فضل من الله عز وجل، وأن يخصك الله عز وجل أن تكون داعية إلى الله فهذا محض امتنان منه. وإذا خص الله عز وجل العبد بأن يكون معلما للناس الخير فهذا من الفضل الجزيل الذي يجب عليه شكره. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فلو لم يكن من الفضائل إلا هذا الفضل لكان حاثا لك على الدعوة إلى الله وعلى الاجتهاد العلمي ومحاولة بث الخير بين المسلمين. فإن الله عز وجل يثني على العبد في الملأ الأعلى، وتستغفر له الملائكة، ويستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى هذه النملة تستغفر له لأنه يعلم الناس ألا يعتدوا عليها، وحتى الحيتان في البحر لا يستغفرون له لأنه يعلم الناس ألا يعبثوا بهذه النعم على غير وجهها، وهذا من الفضل العظيم. فإذا خصك الله عز وجل أن تكون داعية وأن تكون معلما للخير فهذا محض امتنان من الله وفضل عظيم ساقه الله عليك. ويكفي أن العبد يدخل في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعلم الناس في المنبر، تعلم الناس في دروسك الذي تلقيها في مسجدك، تعلم الناس في علاقاتك الاجتماعية، تعلم الناس في مكان التقيت به بأحد أجنبيا كان أو غير ذلك، فعلمته شيئا من الأحكام الشرعية أو صححت عنده خطأ. فالتعليم أمر واسع، ومن الخصائص العظيمة أن يكون المرء خطيب فيعلم الناس الخير من خلال منبر الجمعة. ومنبر الجمعة له فضيلة عظيمة لا تدانيها فضيلة، ويكفي من فضيلته أنه حينما تتكلم على هذا المكان الناس يأتون إليك فيستمعون. وقد جعل الشرع لهم ضوابط في طريقة الاستماع، وأنهم لا يخرجون عن تفكيرهم فيما تتكلم به، ولا يعبثون في شيء يشغلهم عن الخطبة. ولذلك إخواني من ناحية المقياس خطبة الجمعة لا يدانيها أي وسيلة إعلامية أخرى، خصوصا إذا فتح الله عز وجل عليك مع الوقت وبدأت تنمي هذه المهارات بتصحيح اللغة العربية واختيار ما يناسب الناس من الموضوعات وتسهيل عبارة الحوار، فإنك تصل إلى قلوب الناس وتوصل فيهم الأثر أكثر مما توصله مواد ووسائل أخرى. وأضرب لكم مثال، انظر هذه القنوات الفضائية، ممكن أنك تخرج أو أخرج أنا، يستمع إليك أناس ممن يعرفونك وممن يحبون طرحك، الذين تأثروا بك في مجتمعك ممن عرفك. لكن لو رأيت غالب الناس في أحوالهم تجد الناس يقلبون هذه القنوات من قناة إلى قناة، فإذا رأك قال: هذا فلان، ويضحك، لا أقصد سخرية، فرحا بأنك ظهرت وبدأت تعلم الناس، لكنه ربما لا يستمع، يقول سألحق على هذا الكلام فأسمعه في مجال آخر، ثم ينظر إلى القناة الثانية فينظر إلى فلان ويأخذ منه كلمة، ويذهب إلى قناة فيسمع منها عبارة. وهذا إخواني ليس بالضرورة أن يكون حال الناس كلهم، لكن هذا في الغالب. أما خطبة الجمعة يأتي الإنسان إليك ليستمع شيء من الذكر والتعليم بدقائق معدودة بطريقة معينة يصحح عبادته فيها، وربما يصلي عندك سنوات وأنت تزرع فيه الخير، وهو يتفضل بأن يمكنك من أن تزرع فيه الخير. فخطبة الجمعة إخواني منبر عظيم، أعظم المنابر. ولذلك دائم إخواننا طلاب العلم يحرصون إذا لم يكن إماما وخطيبا أن يكون خطيبا، ولا يتركون المساجد. المساجد هي وسيلة الإصلاح، خصوصا الإنسان المستقيم على السنة والمستقيم على الهدى والآخذ بسيرة الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. لابد أن يعرف أن هذا المسجد يقام له قدره وحقه، وأن لا يفرط في هذه النعمة العظيمة ويجتهد فيها حتى لو قل العلم، حتى لو قل العلم، فإنه لا يترك هذا المجال، لأن هذا هو المجال لتوجيه الناس. ذلك حتى من عرف بعد ذلك فيما عرف به كان أصل انطلاقه هو الخطبة. فإذا علمت هذه المنزلة في هداية الناس سارعت لأن تكون من أهلها. فخطبة الجمعة إخواني لابد أن نقدر لها قدرها، وأن نحمد الله عز وجل إذا سخر الله لك أن تكون خطيبا معلما للمسلمين. وبعد سنوات حينما تمتهن هذه المهنة تعلم مقدار ما أنعم الله عز وجل عليك. ممكن تروح تلقي كلمات في مكان، وممكن تلقي دروس من مكان إلى مكان، لكن ليس الوضع كما هو بالنسبة أن تكون خطيبا للمسلمين. إذا أراد الناس مكانك ذهبوا إليك، وإذا أرادوا أن يستمعوا إلى علم ذهبوا إلى فلان، أرادوا أن يحضروا خطبة علموا مكانك. فالناس من كثرة ما تأتي عليهم من الوجوه، لا أقول أنهم لا ينتفعون في درس تلقيه، هذا غير صحيح، الناس يتأثرون. والناس في المواعظ والتعليم كمضروب السياط، كما أشار ابن الجوزي لما ذكر مسألة تأثير الوضع في الوعظ في الناس، قال الناس عند الموعظة كضرب السياط، المواعظ كضرب السياط، منهم من يؤثر فيه الضرب ويبقى أثره، يعني تألم ويبقى الأثر، ومنهم من لا يظهر عليه أثر الألم إلا فيما يستقبل، ومنهم من يتألم ويذهب الأثر يعني لا يلبث. وهذا هو بالدرجة الأولى أن الله عز وجل ينعم عليك أن يجعل لقولك قبول عند الناس، لأن الله يريد هدايتهم على يديك، فهو فضل من الله عز وجل. وكذلك يعمل فيه الإخلاص عملا شديدا كبيرا، وكذلك توفيق من الله عز وجل لهذا العبد الذي جاء عندك، فتح الله قلبه للهدى فاستمع واستفاد. لذلك إخواني يكون الإنسان خطيب الجمعة ومعلم الناس الخير في هذا المنبر، هذه نعمة لا يفرط فيها أحد. لو يأتونك القنوات كل يوم يقولون لك تعال سو عندنا برنامج، روح لكن لا تفرط بالمنبر. ولو رأيت أن هذا يحول بينك وبين انشغالك عن المنبر اترك كل شيء، هذا اللي يبقى لك، وتحسن مع نفسك مع الأيام، وتصحح طريقتك مع الأيام، وتبدأ تسجل لنفسك، حتى لو ما أظهرت في يوم تخلي التسجيل عندك وتحتفظ بما تكلمت وانت مستفيد. إما أنك مع مستقبل الأيام حينما تكبر قليلا وتسمع فترى أن كان طرحك لا يستوعب شريحة الناس، الطرح الذي كنت تتكلم فيه لا يناسب الشريحة الفلانية من الناس، وإما أن يكون ما تسمعه ثابت يناقش جيلا معينا عمرا معينا، فحتى لو استقبل فيك العمر تظهر هذه المحاضرات بعد تحسينها حتى ينتفع فيها المسلمون. وذلك كان بعض أهل العلم حريص أشد الحرص أنه لا يتكلم في شيء إلا بحضور الجهاز، وهذا دليل ما كان فيه من النفع والإخلاص الذي استمر له بعد ذلك. فكل هذه الأشرطة فرقت وأصبحت كتاب، منها ما كان 15 مجلدا، ومنها ما كان من 3 مجلدات، ومنها ما كان 4 و5، فالآن أصبحت علما مدونا مكتوبا ينتفع فيه الناس، لأنه كان حينما يسجل لا يريد الشهرة الإعلامية، إنما كان يسجل يريد أن يبقى هذا الخير، فأعطاه الله عز وجل على نيته وعلى ما نوى، على ما نوى. ولذلك من أول القواعد التي يتعلمها الخطيب بعد حمد الله عز وجل وشكره على هذه النعمة أن يتعلم أنه لا بد له من تحقيق الإخلاص، وهذا أمر لا يخفى على أمثالكم، وهو مسألة أن يكون الإنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، هذا العمل الصالح. فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قال: والإخلاص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فلا بد أن يجتمع فيه شرطاء العمل المعروفة، وهو أنه لا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم فيه، وينزه هذا المنبر أن يطرح فيه غير العلم الشرعي، وأن يكون فيه دعوة للنفس ودعوة لذات النفس. وربما لا تكون هذه النية ظاهرة للإنسان وضوح العيان، بحيث أنه يدعو لنفسه من باب تكثير الأتباع أو من باب المدح، ولكن هناك شهوة خفية تدخل عليه بأسباب ووسائل لا يعلم، كأن يزين لنفسه أنه يفعل كذا لأنه يستحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء الشهوة الخفية. والشهوة الخفية كما فسرها بعض السلف قال: أن يحب أن يمدح على الخير، فإذا رأى جفاء قال: لما أنا أفعل كذا وكذا ويصد عني، لما أنا أفعل كذا وكذا، ويريد من الناس تقدير. هذه ليست مهمتك، أنت تعلم الناس الخير وتبث في الناس الخير، وممكن أنك ترى أثر فعلك وعملك، وممكن ألا ترى، ودائما تعمل الخير بالإخلاص ووفق السنة، هذا الذي أنت مطلوب به حتى ترتاح من الداخل. وربما تعمل من أول العمر إلى آخر العمر ولا يهتدي على يديك أحد. لما؟ دائم تتسلى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط جماعة، ويأتي النبي ومعه الرهيد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي نبي، ويأتي النبي وليس معه أحد. حين ما نكون بين طرفي نقيض، واحد يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته شديد عنيف، لا يطبق السنة في أخلاقه، ما يطبقها في السلوك، ما يطبقها في معاملات الناس، لا ينفع أحد ولا يشفع لضعيف ولا يخدم كبير ولا يتلطف مع الناس في المسجد عشان يحبونه عشان بعدين يغرس فيهم الخير، مع ذلك كل هذا مو عنده، وإذا قال له أحد: يا أخي كذا هداية الناس، قال: لا أملكها يا أخي، يأتي النبي وليس معه أحد. هذا يأتي النبي وليس معه أحد حينما تقوم بالعمل على وفق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة الشاملة، هذه الدعوة المتكاملة. ليه الناس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن الرجل الذي يعرف قدر نفسه مثل الطفيل لما جاء وحذره الناس قال لا يفتنك فتى قريش، ويقول حتى عمدت إلى أن جعلت في أذني قطنا حتى ما أسمع منه. يقول فلما جئت إلى الكعبة وأنا أطوف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فرأيت وجدت على نفسي، يعني كيف أنا أعرف نفسي وأعرف مقدار نفسي وأنا رجل مقدم بين الناس، لماذا لا أسمع من هذا الرجل؟ كيف أمشي أنا أتابع الناس على ما قالوا لي وأصدق كلامهم؟ يقول فما أن رفعت القطن من أذني حتى وقر الإسلام في قلبي. صدق، سمع الصدق عند النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع الذكر الذي لا يقوله إلا نبي، وسمع ثبات القلب. فأنت لما تقوم بالدعوة على وفق الإخلاص لله ووفق السنة النبوية، هذه الدعوة الشاملة ما نأخذها بجزء ونترك جزء من الأجزاء، إنما نأخذها متكاملة شاملة في جميع ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلنا ذلك كله ولم يهتد الناس، نرجع إلى الحديث نقول يأتي النبي وليس معه أحد، لأنها غربة وربما يتابعه رجل واحد. فهذه الدعوة التي أنت تدعوها، أنت تريد أن تبث الخير بين الناس، لكن مسألة هداية الناس هذا أمر مرده إلى الله عز وجل. والإخلاص إخواني هو من أشد الأمور على النفوس، لأنه ليس للنفس فيها نصيب، النفس ما لها نصيب. وقلت لكم أنه ممكن يدخل الرياء مباشرة على عمل العبد، لكن الآن ممكن يدخل عليه الرياء من باب آخر، أو تدخل عليه الشهوة الخفية حيث يؤول نفسه أنني أستحق هذا المكان، وأنا أجعل هذا وسيلة، مثل الذين جعلوا هذه المنابر أماكن للأطروحات السياسية. الناس الآن يحتاجون إلى العلم، قليل اللي يعلم الناس الدين والعلم، يحتاجون مرة تكون تلقي لك خطبة بالسيرة ترقق هذه القلوب وتفتح ما فيها، أحيانا تتكلم على موضوع اجتماعي يدور في المجتمع، تجد أن شريحة هناك عندك في المكان أو في هذا البلد أو في هذه المنطقة أو حول مسجدك يعانون من مسألة اجتماعية، لو كان شخص واحد، وتخطم من أجل هذا الموضوع فيرى نصرتك له، هذا تأثير فيه، ويكون علاج لأشخاص آخرين في نفس المكان يعمدون إلى نفس الخطأ، هذا خير. فتنصح الناس فيما يعطيك الله عز وجل. الناس يحتاجون إلى من يعلمهم الأحكام الفقهية باختصار وعلى طريقة الإيجاز، وينزل إلى مستواهم على أكثر ما يستطيع، أكثر ما يستطيع، حتى يبلغهم ما يريده الله عز وجل وما أمر به. الناس يحتاجون إلى إنسان يدعو لأنه يريد ما عند الله عز وجل. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. قال بعض أهل العلم في هذا تنبيه على الإخلاص، لأن كثير ممن يدعو إلى الله هو في حقيقة الأمر يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، يدعو على علم ويدعو لله. ولذلك لا يخلط إخواني العمل الديني في أعمال الدنيا، لا يخلط، حتى لو كان يريد شيء من الدنيا لا يأتيها في باب الدين، يحذر أنه يجعل الدين العظيم بوابه للحصول على الدنس، دنس الدنيا، يحذر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرض من الدنيا في أمر لله، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. شفت شلون الأمر خطير؟ لا تخلط تجعل الدين بوابة حصول الدنيا، حتى لو كان شفتوا واحد الحين مثلا ممكن يروح يستعمل النصب والتزوير، النصب والتزوير ويحصل على الدنيا، هذا أهون من الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى أمر قلبي يدخل في باب الاعتقاد، وهذه من المعاصي أهون، طبعا كلاهما شر، لكن الأولى لأنه أمر لله جعل فيه شيء من الالتباس ولبسه بالرياء، والرياء أشد من كبائر الذنوب لأنه يدخل في مسائل العقائد ويكون من الشرك، هذا الرياء الخطير، نسأل الله العافية. وهذا إذا كان الرياء اللي هو يريد وجه الله عز وجل لكن خالطته الدنيا ودخل عليه، فما بالك في أمر لا يتصور طبعا في هذا الطرح أنه بمسلم، وهو أن من أصل الأمر فعله من أجل الدنيا أصلا، وهو لا يريد وجه الله وإنما تعبده لغير الله عز وجل، لكن جعل هذه وسيلة. وهذا ليس مقام الطرح، لأنه لا يتصور في إنسان يأخذ هذا المكان أنه يكون منافقا خالصا. والإخلاص إخواني هو طريقة التأثير بالناس، ولذلك تجد الكلام حتى لو كان صاحبه ممكن أنه ما يستجمع المعلومات، ممكن لا يستجمع الألفاظ. إخواني مسألة كون أن هذا متكلم وهذا مو متكلم، هذا عند الله عز وجل. مسألة أن هذا الطلق ويلقي الله عز وجل عليه العبارات تأتيه وعنده استحضار ذهني وعنده كثرة معلومات تدخل عليه وهو يتكلم وعنده استحضار لما يقرأه سريع، هذا مو فضل من عنده، هذا الله عز وجل أنعم عليه بهذا الباب. وذلك ممكن تلقى عالم يتكلم ومع ذلك يكثر الأخطاء اللفظية، وتجد إنسان واعظ وممكن ما يكون على هدى ويجعله يكون لسانه من أحلى الألسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. يعني رجل لما تشوف ممكن أنك لو ما تعرفه تقسم ألف يمين أن ما قاله حق، ولو أنه ليس عندك الدليل أن هذا ما يقوله باطل لتقسم بعده على ما ترى من صدقه من ناحية الطرح أن هذا من أصدق الناس. الإخلاص هو الذي يجعل الكلام له قبول في القلوب حتى لو ما عمل الناس به، ويعرفون أن فلان صالح، وحتى لو لم يهتدوا على يديك وجهوا الناس إليك وقالوا أن فلان فيه صلاح. يقول ابن القيم رحمه الله، ذكر قصة أعرابي في إعلام الموقعين، رأى رجلا يتكلم ويهدر يهدر وهو بالكلام، قال: والله إنما يقوله هذا الرجل حق. قال: وكيف علمت؟ وما استبنت كلامه؟ قال: والله ما علمت من كلامه شيئا، ولكن إن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. شوف أحيانا آثار الإخلاص تظهر على الإنسان في كلامه حتى لو قلت العبارات، يرون نصحه وإخلاصه وبذله للناس وحب للخير. ولذلك قال علي بن الفضيل لأبيه الفضيل بن عياض، قال: يا أبتي ما أحلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني وما تدري لما حلا؟ قال: لا، قال: لأنهم أرادوا به وجه الله، أرادوا به وجه الله. وقال ابن لعمر ابن الذر، قال: يا أبتي أرى الناس يتكلمون، أرى الناس يتكلمون فلا يحصل لمن يستمع منهم كما يحصل عندك. قال: يا بني ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. المرأة التي فقدت ولدا وتبكي عليه ليست كالنائحة التي كانوا يأتون بها استئجارا من أجل أنها تبكي على هذا الميت. ولذلك المنبر يكون طريقا لبث العلم، لبث العلم الشرعي، يكون طريقا لتعليم الناس الخير وينزه عما لا يليق به. وإخواني الناس بحاجة إلى العلم الشرعي المبسط، الناس بحاجة، ما هو جالس بالبيت يسمع لقنوات فضائية أخبار سياسية يسمعها 10 ساعات ثم إذا جاء بعض المنابر يكمل عليه ويحلل سياسيا، خلاص الناس ملوا. وبعدين هذا فيه لمحة غرور، يعني مو معقولة أنت عالم بالتجارة وعالم بالسياسة وتبي تطلب الفقه وتبي تعلم الناس كل شيء أنت عارفه، مو معقولة. بعدين يسمعونك ناس أصحاب تخصصات، أنت لما تتكلم في أمرك العلمي أمرك الديني تدعو الناس للأخلاقيات للسلوكيات للعبادة لتصحيح المعاملة، يقولون هذا بابه ما عليه مدخل. تتكلم في ما لا تحسنه في أناس ينتقدونك ولهم حق الانتقاد، هي المسألة تحليل بتحليل. لذلك ينزه المنبر عما لا يليق به. ولذلك من أعظم الخسارة هو أن يرزق الله عز وجل العبد هذا المنبر فلا يوظفه لهداية الناس، لا يوظفه لهداية الناس. وعلى الخطيب إخواني إذا جاء يخطب ويريد أن يرتقي هذا المكان، أن يكون متذللا لله عز وجل متبرئا من الحول والقوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد، العجب. الله أكبر، العجب، لأنه يردي الإنسان. تخيل إنسان جاء وهو يريد أن يعلم، ثم لما رأى كيف أن الله عز وجل فتح عليه بالألفاظ والعبارات أعجبته نفسه، ورأى أن له فضيلة وزيادة فضل، فأعظم به خسرا. يكون الإنسان متذلل لله، حامدا الله عز وجل أن جعل الناس يجلسون تحته وهو يخطب عليهم، وفيه من هو أرقى منه ديانة وعلما لكن ما تيسر أمره، وسؤددا ومكانة ولكنه ما أطلق لسانه، وفيهم 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 دائما ينظر، وذلك ما ينظر للناس بأعين أن هذا أقل منه. تدرون إخواني أعظم التوفيق، أعظم التوفيق أنك لما ترتقي المنبر تقول الناس هم أهل الفضل، إنه جو عندي ولا المساجد كثير، هذا أعظم التوفيق. تبي توفق دائما لما تركب المنبر قل هذول هم أصحاب الفضل. ممكن مسجد الحارة يقول أنا بصلي ما أقدر أروح بعيد، لكن مسألة أن إنسان يجيك من حارة ثانية يبي يصلي عندك قل هذا هو صاحب الفضل علي. يقول ابن القيم: أعظم الناس نفعا لك من مكنك أن تزرع فيه خيرا. الله أكبر، يعني مو ترعى الفضل عليه، هذا أعظم الناس فضيلة عليك. يقول: من مكنك من نفسه أن تزرع فيه خير، وإن انتفاعك به يفوق انتفاعه منك درجات درجات، لأن الآن هو يعلمك. شوف الآن لما تبدأ بطلب العلم وتبدأ تقرأ ويجيك الناس يسألونك، هذا يسألك بالأمور الأسرية، هذا يسألك بالأمور الاجتماعية، هذا يسألك كذا، ترى هذا حتى لو ما تعرف له فضل عليك. خلى الشيخ يروح يقرأ في هذا المسألة، وخلى الشيخ يروح ويقرأ له كتاب يستفيد من هذا الباب، وممكن يجيك واحد يسألك تقول له الله أعلم، لكن بس يروح تفتح الكتب عندك وتراجع هذه المسألة فله فضيلة عليك. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: علموا العلم، علموا العلم، ولا تجزعن من سؤال سائل، تزجر من سؤاله فلعله أن ينبهك إلى علم ما لم تعلم. ذلك الواحد لما يكون في مكان ويجونه الناس ويسألونه قول الله أعلم عادي، الله أعلم، ما تنقص من قدرك شيء، لكن بنفس الوقت ارجع واقرأ تزود في هذه المسألة، لأنك راح تسأل فيها، وبعدين سؤال هذا الرجل لك ومباشرة البحث راح يثبت المعلومة عندك. فهذا مسألة لما يجي الواحد لهذا المكان يتبرأ إلى الله، شوف، يتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، ويطلب من الله عز وجل المدد والإعانة، وأن يثبت الله قلبه، لأن هذا المكان من أخطر المكان الأماكن. عبد الملك بن مروان قالوا له: شبت؟ قال: شيبتني المنابر، شيبتني المنابر ومخافة اللحن، ففي كل جمعة أعرض عقلي على الناس. كل جمعة أنت ترى تعرض عقلك على الناس، يعرفون هذا ثقيل أو غير ثقيل، يتأثر بردود الأفعال أو لا يتأثر، إنسان عالم فيما يتكلم فيه أو لا، إنسان عنده في هذا الباب اطلاع وقوة علمية بحيث نطرح ونصل إلى شيء أو لا نصل، وهكذا. فهذه قضية من أهم القضايا. وانظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سيد المتواضعين، فإنه كان يحدث عنه ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء خرج متذللا متخشعا، متذللا متخشعا، وهو من أعظم الناس درجة وفي مقام العبودية لله عز وجل. ولما قالت له عائشة: يا رسول الله، جعلني الله فداك، لو أكلت متكئا فإنه أهون عليك. لأن تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كبر سنه، كبر سنه صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت تريد الأسهل له والأيسر. فقالت: يا رسول الله، لو أكلت متكئا جعلني الله فداك، فإنه أهون عليك. قال بل آكل كما يأكل العبد. تقول طأطأ رأسه حتى كادت أن تمس جبهته الأرض، ثم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لذلك إخواني شوف أعظم التوفيق اللي دائما يتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة. يأتيك أحد يناظرك في مسألة، أكثر الاستغفار وتذكر ضعفك، ينصرك الله عز وجل ليس لذاتك لكن لما تحمله من الخير والعلم، ولأنك متواضع لله، وهذا يجيك بلسان الكبر أنه يريد، أنت تريد هدايته أريد نجاته ويريد قتلي، أنت تريد هدايته وهو يريد أمر آخر، تريد أن توفق في خطبتك، تذلل لله عز وجل وكن متخشعا متذللا حامدا لله على هذا المكان، عالما فضله عليك، متواضعا فيما تطرحه وفيما تتكلم به بين الناس، لأن هذا يؤثر عليك حتى بطريقة الطرح، حتى باستعمال الألفاظ. لما يكون الإنسان متذلل لله متبرئ من الحول والقوة، علم فضل الله عليه أن جعله يرتقي المنبر والناس تحته، يكون رحيم فيهم، رحمكم الله غفر الله لكم، ولا يكثر من هذا طبعا، يجعلها دائما داخله في الخطبة، وهذا له بحث خاص، لكن المقصود يستشعر الناس رحمته بهم وأنه شخص منهم، وأنه لا ينظر لنفسه بدرجة المترفع عليهم في شيء من الأمور. مما لا بد أن يعرف إخواني في هذا الباب أن التواضع رأس الأمر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مما أقسم عليه من ثلاثة الأمور: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. وذلك لا بد أن تكون في مقام التواضع أن فتح الله عز وجل عليك في هذا الباب. إخواني دائما لما تبي تخطب استشعر أنك يوم من الأيام ستموت دائم، ولربما هذه هي آخر خطبة تخطبها للناس، وانظر إلى مقياس ومقدار ما تبثه من الخير في المسلمين، غفر الله لك جزاك الله خير، انظر إلى ما تبثه من تعليم الناس، وأن هذا العلم مما سيورث عنك ويخلفك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، علم أنت تعلمه وتكتبه وتدرسه وتبينه وتوضحه وتسهله، وهذا الذي يجعلك دائم كثير الاهتمام فيما تلقيه للناس وحصر هذه الأفكار. ولا بد من القواعد التي تعمل بها بعد أن تكون على هذا الباب من التواضع والتلطف والتبرؤ من الحول والقوة، أن يكون لك ضوابط مع نفسك قبل أن تأتي إلى منبر الجمعة. منبر الجمعة يحتاج إلى طريقة في الحضور، وهذه الطريقة لها أثر في الناس، وهو أن يكون الناس يرون الاهتمام من الخطيب، يرون الاهتمام بالخطبة. ومن معالم اهتمامه بالخطبة أن لا يرى الناس أن هذا الخطيب من علامات وجهه أنه لم يستيقظ إلا قبل خطبته. وهذا ما هو مسألة أن يكون فيها نص شرعي، لكن هذه ردود الأفعال ممكن أن يكون هذا الرجل الذي صلى عندك هذا اليوم هو أول مرة يصلي، ولربما تكون هي المرة الأخيرة فيأخذ انطباع، وممكن أن بعض الناس يأخذ انطباعا في هذا الباب أن هذا من عدم الاهتمام بالخطب. الآن الأمر الموجود عند كثير من الخطباء مع الأسف الشديد في كثير من البلدان صارت هذه الخطبة كأنها وظيفة، بل هي وظيفة عندهم، وكأن هذه الوظيفة التي يؤديها مجرد أداء وقتي في زمن معين يلقيه للناس ويمضي، ولذلك قل الأثر. صح نرجع إخواني ونقول المسألة هداية من الله، لكن الهداية درجات، الهداية درجات، الهداية ممكن أنك تترك واحد يترك الحرام، لأن تصور حنا الهداية لابد أنه يلتزم التزام كامل ويستقيم على السنة، يقصر الإزار ويطلق اللحية، لا، ممكن يهديه الله على يديك يترك شيء من الحرام عنده، وممكن يهديه الله على يديك يتعامل بشيء من النوافل زيادة على عبادته، ممكن يهديه الله على يديك أنه رجل مفرط في الواجبات فيستقيم على الواجبات، فهي درجات، هذه الهداية درجات لابد أن نستحضرها. يعني ممكن أن يكون عندك إنسان كافر وعنده كبيرة من الكبائر تنقذه من الكفر ويبقى على كبيرته، هذه الهداية درجات، ولذلك لابد أن يكون للناس بوابة تدخل عليهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أثر في الناس صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه حتى قبل بعثته ما جرب الناس عليه الكذب، بل حتى الذين كذبوه كبرا وحسدا قالوا نافسناكم في كل شيء، مثل كلام أبو جهل يا بني مخزوم، قال نافسناكم يا بني هاشم في كل شيء، في السقاية وفي غيرها، حتى جاء الأمر أن تقولوا منا نبي وليس منا نبي، فحسد. وإلا لما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في مقام واحد قال لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش قلت مصبحكم أو ممسيكم أو أنتم مصدقي، قالوا بلى ما جربنا عليك الكذب. فالناس عندهم الانطباع عن هذا الشخص. هذا المنبر لابد أن يكون عندنا أيضا، نسعى أن يكون عند الناس، يسعى أن يكون عند الناس أيضا انطباع يرون فيه الاهتمام، يهتم بخطبته من ناحية ترتيب أوراقه، من ناحية تجهيز أوراق. أنا ما أتكلم على مسألة التحضير، هذه مسألة تحضير الخطبة لها بحث آخر، والذي لا يحضر خطبته هذا لا يستحق أن يرقى المنبر أبدا. إخواني الناس اللي يحضرون عندك شهادات ومستويات، في واحد قليل التعليم، وفي واحد دكتور، وفي واحد مهندس، في واحد بروفيسور، في واحد مسؤول كبير، في واحد إنسان سياسي، في إنسان ممكن ما عندك كل هذا لكنه عاقل وعنده بصيرة. اللي ما يحضر الخطبة هذا ما يستحق يركب المنبر. لذلك تلقاه الآن يتكلم في موضوع عن الربا ثم يدخله في الزنا، ثم يذهب إلى قصور الأفراح، ثم يذهب إلى شيء من الصلاة، وتلقى الخطبة تجلس لك نص ساعة تخرج مع الإطالة بعد، وتخرج من الخطبة ولم تأخذ منها شيء. هذا خطأ، هذا غرور، أو أنه إهمال في الواجب، ما علم أن هذه الخطبة تغير مجرى حياة الناس ولها تأثير شديد. لكن نحن نقول ما نتكلم على جانب التحضير، ولا التحضير فهذا أمر لابد، وذلك اللي يحضر الخطبة تلقى العناصر واضحة، سواء كتبها كتابيا أو ارتجاليا، ويختلف الناس. إذا كان الموضوع حساس اكتب حتى ما يخرج منك شيء، إذا كان هذا الشريط مسجل وسيظهر اكتب وشكل حتى هذا يكون انطلاقك ولسانك مقبول عند الناس كلها في مجتمعات كثيرة. هذا إذا كان في أيام الشريط، فكيف الآن في أيام الأنترنت اللي بثانية إلا واصلة، بعد خطبة الجمعة بثانيتين خطبتك تلقاها واصلة إلى أقصى الأرض، أمر بس ارسلها منك وهذا كرسلها والناس انشروا الخير وذهب. لذلك نحن نقول قبل ارتقائه للمنبر ينبغي للمرء لا يتبين عليه أثر أنه قام من نومه، حتى لو كان محضر خطبته، يعني يكون قايم قبل الخطبة بشوية. والأفضل له إذا كان من النوع الذي يكتب أنه يجلس في مكان في بيته ويقرأ خطبته وكأنه يلقيها على المنبر، وكأنه يقرأها على المنبر، ويعرف مقدار الأوراق، شوف الأوراق يجعل له قدر معين، 20 ورقة من هذه سطر وسطر 18 دقيقة، 23 ورقة تصل إلى 17 دقيقة، يجعل له مقدار من الأوراق بحيث أنه يعرف وقته الذي يستمر حوله أو يقاربه، ويقرأ خطبته، يقرأ خطبته في بيته وفي مكانه وكأنه راق على المنبر، أين يقف، أين يقف، ومتى يستأنف الكلام، ومتى يبدأ. وهذا الكلام موضع سؤال يجعل عليه ما يشير إلى أنه موضع سؤال، لأن الخطبة كما سيأتينا تطبيق مثالي ليست درج كأنك تقرأ على وتيرة واحدة، والخطب تختلف من حال إلى حال. الخطبة الوعظية تختلف من ناحية الهدوء عن الخطبة التعليمية. التعليمية تكون هادي ويكون الصوت هادي ويكون فيها توضيح العبارات. الوعظية تحتاج لها إلى رفع قليلا، تحتاج لها ما هو تمثيل، لابد أن يكون أمر قلبي داخلي بحيث أنك تقرأ الشيء وتكتبه وأنت تستشعره. لكن يكون من أموره التي يفعلها أنه يرتقي، إذا ارتقى لمنبره ألا يظهر عليه آثار القيام الحديث، ويستحسن به أن يهتم بهندامه، أن يكون حسن الهندام. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا ذهب ليحدث الحديث لبس أحسن ثيابه وتطيب، فإذا قيل له في ذلك قال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تركب المنبر يبي يشوف الناس شكلك. والحمد لله، إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من غير إسراف ومن غير مخيلة، ويلبس الثياب التي لا تكون ثياب شهرة، لكن يرى الناس فيه حسن الهندام وحسن اللباس حتى يقر في قلوبهم تعظيم هذا الخطيب لهذا المنبر، لهذا المنبر، وأنه يهتم بمنبره. كيف الإمام مالك يقول أوقر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن حينما تأتي إلى هذا المكان توقر فيه هذه الخطبة، وتريد أن يكون لك على الناس أثر، وحتى يعلمون ضمنيا، يعلمون ضمنيا أن مجيئك لهذا المكان عندك أفضل من ذهابك إلى أفضل الناس، لأنك تريد أن يكون له أثر عليهم. ومن الضوابط إخواني والقواعد أن تعلم حينما تخطب للناس أن هؤلاء الناس أمانة في عنقك. تأملوا كلام السيوطي في كتابه تحذير الخواص، تحذير الخواص، له كتاب عن القصاص وسماه بهذا الاسم، يقول: والعالم عند العامة من صعد المنبر. العوام إخواني ما يميزون ولا يعلمون، ولا تقيس في بلد دون بلد. دائم إخواني خل نظرتك شمولية. لذلك بعض إخواننا اللي يكون عندهم دعوات برا يذهبون للاختلاط في المجتمعات غير مجتمعنا، ليذهبون يختلطون في بعض الدول، يكون حتى الطرح فيما يستقبل من الأيام يختلف طرحهم، ولما يتكلم حتى الناس يستشعرون أن فلان لا يتكلم على زاوية معينة من زوايا أرضنا، إنما الكلام يكون شامل. وكم تكلمت عن مسألة هي ليست في بلدك، ثم جاءت الأزمان وصار هذا الشيء في البلد. أذكر مرة، ولا يستحسن بالإنسان أن يذكر الأمثلة على نفسه، لكن هذا من باب المذاكرة، أذكر مرة عملت خطبة قبل سنوات اسمها أحكام الجنائز، وذكرت كثير من الأمور التي تجري في المقابر. وهذه الأمور التي تكلمت عنها كانت لي علاقة حسنة في بعض العمالة من بعض الدول العربية، فيخبرون أن عندهم في القبور كذا، وعندهم زيارة جمعة، وعندهم في العيد يزورون ويضعون الورود. فلما تكلمت استحضرت هذا كله وتكلمت فيه، سبحان الله، فما لبثت الأيام وقل العلم عند الناس، وقل المعلمون، وقل حضور الناس عند العلوم، فإذا بهذه الأمور اللي تكلمنا عليها قبل سنوات جاءت إلى مجتمعنا. دائما لما تتكلم على موضوع خل عندك شمولية فيما تتكلم فيه، وتعلم أن هؤلاء الناس يريدون أن يستمعوا منك، ويعلمون، ويظن كثير منهم أن هذا الذي يرتقي المنبر هو العالم، هذا عند العوام، وإنما ذكرنا هذا المثال من باب أن نقول لا تنظر إلى بلد دون بلد تقول أن الناس عندهم فقه والناس عندهم علم. إخواني الناس عندهم شهادات، في فرق بين عندهم شهادات وعندهم علم. عوام من الناس ممكن يكون أنه دكتور في العلوم الدنيوية، لكنه رجل لما يقرأ لك الفاتحة يكسر. هو صح مجتهد في باب اللغة العربية، ممكن مجتهد في باب الفيزياء، ممكن مجتهد في باب من أبواب العلوم في الطب في غيره، لكن في الوقت ذاته هو من ناحية العلوم الشرعية، من ناحية العلوم الشرعية رجل ضعيف. فهو مهما كان في داخله لو وجد كبرا من ناحية شهادته ألا يسألك أو يتباحث معك في مسألة، لكن هو ينظر لك هذه النظرة. فما بالك لما تكون في بعض البلدان أصلا اللي أهل العلم فيها وطلاب العلم قليلون. ترى كلمة السيوطي خطيرة، ولذا الناس لماذا يتأثرون في الإمام ويتأثرون في الخطيب؟ وبعضهم استقل هذه الخطبة للحصول على أهداف سياسية له فيما بعد والوصول إلى أماكن من ناحية السياسة، وجعلها جمعا لأصوات الناس من أجل أن يرشحوه في مكان وفي مقام، لأنه علم ضمنيا أن الناس ينظرون إلى هذا الإنسان أنه عالم، وهو في حقيقة نفسه لربما يعلم أنه لا يحمل شيئا من العلوم. وأكرر، ليس معنى لا يحمل شيئا كثيرا من العلوم وهو رجل على الكتاب والسنة أن يترك هذا المنبر. المسجد لا يترك، المسجد يعينك على الطاعة، المسجد يعينك على المحافظة على فروضك، المسجد يعينك حتى لو أنك ما بثيت العلم في الناس يعينك على تصحيح علاقتك بينك وبين الله. المسجد نور بالنسبة للعبد، المسجد يجعل عندك كسر مسألة حضور الجماعات ويجعلها مسألة اعتياد، حتى لو كبر سنك لم تجد من الثقل ما يجده الآخر الذي لم يعتاد على المساجد. فكيف لما يكون المرء هو يحمل هم هذه الدعوة؟ ودائما تأملوا وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل ما ترتقي المنبر قلوا وش راح أعلم الناس اليوم. أنا أستغرب من بعض الإخوان من الخطباء يقول أحيانا يوصلني وقت الجمعة وأنا ما أدري شو أخطب فيه، ما أدري وش أخطب فيه. صح تحصل، تجيك بعض المرات يسكر المخ، لأن هذا توفيق من الله، لكن ما تكون دائم. العلوم كثيرة وبث العلوم كثيرة، أقلها لو أنه لم يجد ما يتكلم به على أن يستحسن فيه أن هنا استطاع وعلت همته أن يجعل له جدولا يحط موضوع من المواضيع، الربا، الطلاق، مشاكل أسرية، يتعامل مثلا في وضع بالمجتمع حاصل، الحلف بغير الله، تغير أحوال الشباب إلى آخره، الصلاة، عند موسم يكتب مثلا العشر الأواخر من رمضان، العشر من ذي الحجة، وكلما خطب في موضوع معين يجعل عليه دائرة، لأنه وإذا حضر عناصره وضعها في ظرف، وضعها في مكان، ممكن إن ما يكتبها كاملة لكن العناصر مع المراجع التي رجعت إليها اجعلها في مقام واجعلها في مكان، لأنك ممكن نفس الموضوع تعيد خطبته أكثر من مرة، تعيده بعد 5 سنوات 6 سنوات، تعيده بعد 10 سنوات، مو لأنك ملاقي موضوع لكن لأن الناس يحتاجون إليه وتتغير الوجوه. مثلا تتكلم في أهوال القيامة اليوم وبعد 7 سنوات 8 سنوات تتكلم، لأنه أمر قلبي ولأنه أمر من الناحية الأولى وهي أعظم، هو أمر اعتقادي، فيه ذكر الحشر وفيه ذكر الصراط وفيه ذكر القنطرة وفيه ذكر الشفاعة، فأمور عقدية ملأ هذه المسألة في الأمور العقدية فتحتاج إليها. فأنت حينما تكون على هذا المنبر تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نصب عينيك أنك إذا سنيت فيهم سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إخواني كنت أظن العوام أنا قبل أن بعض العوام اللي مو متعلمين تطوف عليهم كثير من المسائل. ومرة من المرات لما في فترة انقطعت عن الخطابة لما رحت كمل الماجستير بالرياض والدكتوراه انقطعت 3 سنوات عن مسجدي من 2005 إلى 2008 وكنت بين فترة وفترة لما أجي في العطلة أروح للشيباني في المسجد أسلم عليهم. فسبحان الله والله كنت أظن العوام يعني تطوفهم مسائل. فجاني واحد من الشيبان الكبار قال أمس حنا في المجلس قال الله جابك قلت ها قال أمس حنا في المجلس جالسين نسولف مع واحد فيقول أنا أسولف قلت لو واحد من الصبيان الصغار في صلاة الجمعة تكلم سو له الشكل قال لا هذا لغو يقول قلت له لا هذا مو لغو أنا أذكر فلان يوم كان يخطب فينا يقصدني أذكر إنه قالها بخطبة الجمعة إنه قال إذا أشرت له ما عليك شيء ما يعتبر لغو. أي والله قلت له صح كلامك صح قلت ما شاء الله يا أبو راشد وما شاء الله حافظ كلامي قال لي والله بفضل الله ما يطفني شيء. والله يا أخوان أنا فعلا كنت أظن يعني بعض كبار السن اللي مو متعلمين مثل هذا إنه تطوف عليه حافظها ما شاء الله. وفعلا هذه ذكرها أهل العلم لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة فأشاروا إليه أن اسكت أشاروا إليه أن اسكت. قال أهل العلم هذا فيه فائدة أن هذه الإشارة التي لمصلحة الصلاة أنها لا تعتبر من اللغو. فهو أنا كنت متكلم على أحكام خطبة الجمعة أول ما جيت المنبر أول ما أخذت الخطابة بعد مرجعي من المدينة ممكن بسنتين الشكل بال2001 فأول خطبة تكلمت فيها عن أحكام الجمعة وشوف الرجل يناقش له واحد بعد 2005 بال2006 2007 ومستحضر الخطبة كأنها رأي العين. فلا تظن الناس ينسون ولذلك هذا يجعلك أخوف لله أنك تعتمد على حديث ضعيف أنك تأتي بقول شاذ تأتي بقول ليس له قبلك سابقة لم يقل به إمام من أئمة أهل العلم. فالناس لا ينسون شيئا ويتابعونك. بل أحد الخطباء عندنا يقول أنه يخبرني بعض العوام يقول والله أن خطبتك أن هي تكون محور عندنا لما نجلس بعض الجيران يجلسون قبل الانصراف لكل اللي بيته يجلسون عند واحد مثلا يتقهون عنده ويروحون كل واحد يروح البيت يقول والله أن الموضوع يكون هو محور نقاشنا يعني كأنهم يلتمسون منها الفوائد. ممكن هو الرجل هذا عنده اختصار عنده كذا أو أنه تعليم. ولذلك الناس لا بد أن تعلم أنهم أمانة في عنقك تبث فيهم الخير ويكون عندك استحضار قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من الأمور التي لا بد أن تعلم في هذا الباب وهي من أهم الأمور للخطيب وكلها مهمة هي مسألة التوسط في الأسلوب. إذا أردت أن تعلم الناس لا بد أن يكون أسلوبك متوسطا لا يعسر على الجاهل ولا يحتقره المتعلم. تختار العبارات بوجازة والألفاظ بسهولة متوسطا في أسلوبك لأن المقصود أنك تعلم الناس المقصود أنك تعلم الناس. حتى ممكن يجيك أوقات مع أن هذا يستعمل من النادر أنك بعض الأشياء تبينها باللفظ العامي. ممكن تذكر حديث ويكون عندك ناس كبار هذه اللفظة ممكن تشكل عليهم فتبينها لهم. وهذا لا بد من بيانه في بعض الأمور التي يكون فيها إشكال فلا بد أن يكون أسلوب الخطيب متوسط. وشوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يفهمه الأعرابي ويفهمه الكبير ويفهمه الصغير، وكان يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. ليه؟ لأن المقصود الفهم الذي يترتب عليه العلم والذي يترتب عليه العمل، وهذه وظيفتك. أنت الآن معلم، تريد الناس يعملون فيما تتكلم به، فلا بد أن يكون عندك توسط في الأسلوب، وهو المقصود من أجل عبادة الله عز وجل. وأما البحث عن غرائب الكلام فهذا ليس من جودة الخطيب. في فرق إخواني ممن يركب المنبر وهو يبي يعلم الناس ويعلم أن ما يأتيه من العبارات والألفاظ فتح من الله، وفي واحد يركب المنبر من أجل أنه يعرض معلوماته ويبي يبين قوته اللغوية. ذلك شوف، ارجع الكتب ابن القيم، أسلس الكتب وأسهل العبارات وأجمل الكلام. وإذا بغيت تأثر بالناس أكثر من قراءة كتب ابن القيم الجوزية رحمه الله. شوف الآن، اقرأ مقدمة الكلم الطيب، الوابل الصيب، مقدمة في 70 صفحة تقريبا أو 60 صفحة على حسب اختلاف الطبعات، كلام من أعذب الكلام عن الذكر. هذا الكلام هو صح في الذكر، لكن كونك أنت خطيب ممكن تأخذ العبارات وتحطها موضوع ثاني، ممكن أنك تغير فيها بعض الأشياء، ممكن أنك توجز، ممكن أنك تختصر، وممكن أنك ما تسوي أي شيء بس تقراها سبحان الله هي تظهر عليك وانت تتكلم. ترى كثير من الكتب الحين يوم تقراها تقول يا أخي أحس أني ما فهمت، أحس أني ما استفدت، سبحان الله ثاني يوم تتكلم مع صاحبك ولا تشوف أنه أنت أثرت بالكتاب اللي قرأته، مر عليك بسرعة. ليه هذول الحين عندهم مسألة القراءة السريعة؟ وهي القراءة السريعة طبعا لما يكون الكتاب المقصود أنه مر عليك أكثر من مرة يعني، فعندهم القراءة السريعة اللي هي قراءة النظر. أما لو كان الكتاب من الكتب العقدية التي تحتاج إلى تركيز وتعليم الناس وتفهيمهم ومعرفة الفروقات ما تمشي معها. لكن المقصود أنه قرأ في نفس الفن ونفس الكتاب لكن لشارح آخر فيعيد عليه. المقصود في ذلك التوسط في الأسلوب، ولا يحسن الخطيب أن يأتي بالألفاظ الغريبة ويذهب إلى القواميس بحجة أنه لا يريد أن يكون الناس يتعودون على اللغة. إحنا مو لازم اللغة تكون عامية، ولا يستحسن بالمنبر أنك تتكلم بالعامية. إخواني، أنت لما تركب المنبر تخيل نفسك أن هذا الشريط مسجل، وأنت يوم من الأيام راح تسويها وراح تسجل، ولا تنتظر أحد يسجل لك. إذا تشوف بنفسك أن في باب من الأبواب الله نافع فيك ومن النوع اللي تكثر المشورة، مهم تكثر المشورة، والمشورة شاور حتى العوام. في بعض الكتابات الحين اجتماعية أكتبها أروح العوام، أصدقائي عوام أهل خير يصلون فيهم خير لكنهم عوام، أعطيه أقول اقرأ، إيش رأيك؟ ايش رايك بالمقاله هذه؟ ايش رايك بالكلمه هذه؟ ليه؟ لانه هو يختلط بناس غير اللي تختلط فيهم، والمستويات تختلف. وممكن بعض العوام تفضل علي بان قال هذه اخاف فيها كذا كذا واقتنعت بكلامه وغيرت. تكثر المشوره، يعني معناته انك لو تسوي لك يوم من الايام خطبه ولا تسوي لك درس وتسجله وانت مبتدئ في باب معين، رجل امتهن مثلا في علم السيرة النبوية، ليش حنا علم السيرة الحين ندور أخواننا ما نلقى إلا فرائض شريط الفلان وشريط الفلان وشريط الفلان؟ نبي واحد من خاصتنا الناس أهل السنة والخير الذين يكونون على منهج طيب مرضي. فلان من الناس يجتهد في هذا الباب ويبتعد عن الروايات الضعيفة ويلقي الدرس مكان وسجله، وممكن يجي بعدين يلقي الدورة في مكان ثاني وسجل. ترى أن هذه أجود، وأنك تعودت وبديت تحفظ، ترى فيها روحانية أكثر، فيها خضوع لله أكثر، فيها إجادة، فيها خشوع، وأنت كنت تلقي هذه. ثم يوم من الأيام ممكن تظهر الأشرطة وتشاور، ولا تختار على مزاجك من تشاوره، اختار الرجل الذي تحس أنه ناصح لك وتحرى صاحب العقلية العقل. مثال ذلك إخواني مسألة الأسلوب، ليست المسألة أنك تتكلم بالعامي، لأنك أنت هذا الذي تتكلم به شريط، أو أنها الآن على طريقة ما يكون من برامج الأنترنت، أنت تتكلم الآن هنا في دبي وبعد دقائق هذا الشريط يصل إلى الجزائر، أو تصل هذه الكلمة إلى تونس، أو تصل هذه الكلمة إلى بعض من يعرفون العربية في بلاد أفريقيا. ما هو موضع الالتقاء؟ موضع الالتقاء اللغة الفصحى، موضع الالتقاء اللغة الفصحى. ما تستطيع أن تكلم الناس، لأن الكلمات الألفاظ العامية عندك كلمة لها معنى عندي، وممكن أحيانا يكون معنى خاطئ يغير المضمون، لكن المقصود مع كلامك باللغة العربية والاهتمام، الاهتمام بهذا العلم، علم النحو وهو من علوم الآلة، أن تأخذ لك شيء مختصر فيه وأن تتعلم قواعده من أجل أن تضبط أمورك فيه، أو أن تقرأ كلمتك أو خطبتك على أحد حتى تدون وتشكل وتبين أواخر الكلمات، حينما تصل إلى هذا المستوى مع مراعاة هذا تبسط في أسلوبك ما استطعت من أجل تفهيم الناس. وكون الإنسان بليغ أو أنه تأتيه العبارات هذا فضل من الله، ويرجع إلى نوعية ما يقرأ. الذي يكون عنده فهم ثاقب، يكون عنده الله عز وجل، لا شك طبعا هو كله بنعمة الله عز وجل، لسانه ليس فيه شيء، ويكثر من قراءة كتب ابن قيم الجوزية، يجد مع الوقت أن عباراته وطريقة كلامه تتغير، حتى طريقة المحاورة والردود، حتى طريقة ذكر بعض الأحداث وبعض الحوادث، يجد أن هذه تؤثر معه فيه مع الوقت، فتكون تترسب مع الأوقات عليه حتى تكون منطلقة على لسانه. ولذلك لا بد أن تكون بهذا اللسان، لقول الله عز وجل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يجتنب الخطيب الألفاظ الغريبة التي لا تصلح للناس، والتي جاءت من أعماق القواميس. انظروا إخواني، لما يأتي خطيب فيقول للناس: دجن الرجل وكميعته البلد. شوف، أنت كطالب علم تحتاج إلى أنك تذهب للقاموس حتى تعرف شنو معنى دجن الرجل وكميعته البلد، فكيف بعامة الناس؟ ما الذي يعسر علينا لو أنها عبر عنها بتعبير آخر وقيل: دخل الرجل وزوجته البلد؟ ليه أذهب إلى أنه دجن سكن كميعته زوجته؟ ليه؟ هل المسألة حتى أبين للناس أني أنا أقرأ باللغة العربية؟ أرجع إلى كتاب ابن القيم، أجده أسهل من كتابتك وأنت في هذه العصور. ليس هذا من العمق اللغوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه وحتى يبين لنا المقصود هو تصحيح العبادة، ويأتيه الرجل في قمة غضبه مستعتبا على معاذ ويقول له: ماذا تفعل في صلاتك؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ الذي تقولنا ما عرفه. قال: حولها ندندن. المقصود وش هو؟ المقصود هو الوصول إلى تصحيح العمل، أني أصل إلى تصحيح العمل وتصحيح العبادة بأي طريقة كانت وفق السنة. والمقصود أنا كخطيب أبي الناس كلها تفهم عني، ولما يكون فيه أناس من غير البلد وأجانب هذا مما يجعلني أسهل زيادة أتكلم في الفصحى، لأن هذا الأجنبي، ولا أقصد أجنبي غير عربي، لكن أقصد الناس من مجتمعات أخرى من إخواننا العرب، أو أجنبي يحسن اللغة العربية، حتى أريد أن يفهم عني لابد أني أتكلم في الفصحى، هي موضع الالتقاء. وكذلك لابد أن أستدرج هذه العبارات إلى ذهنه وإلى عقله حتى يفهمها. ولذلك إخواني مسألة الانفتان بهذه اللغة وأنها بلاغة وأنه عمل أديب وأن هذا من الآداب استدرج كثيرا من الخطباء أن أخرجهم إلى كلام لا يجوز. بعضهم يقول وعرضت شاشة القرآن، أعوذ بالله، عرضت شاشة القرآن الكريم، نزه كلام الله عز وجل أن لا يقال عليه مثل هذا، وتراقبه الكاميرات السماوية. شنو الكاميرات السماوية؟ ما هي المسألة أنك تريد أن تكون بليغ أو تبين للناس أنك بسيط وأني أتكلم نفس لغتكم، أني أخرج عن كلام لا يليق، بل إنني أنضبط وأتكلم مع الناس في مقدار ما يكون واضحا في تفهيم خطبتهم وما ألقيه عليهم من الخطبة والكلام، هذا المقدار الذي يربط بيني وبينهم. ما أخرج إلى ألفاظ حتى من باب أني أبين أنني رجل أهتم بالبلاغة وعندي بلاغة. هذه البلاغة منه من الله، وربما يأتي رجل من عوام الناس يعطيها الله عز وجل في الوصف والكلام وطريقة الطرح ما تجلس أمامه لساعات فلا تمل، ومنهم من يتكلم بمثل هذا الكلام فتمل. كيف الذي يأتيه أوساط الناس وضعاف الناس في التفكير ويتكلم بلغة قوية فوق الذهن، يحتاج طالب العلم إلى أن يفهم معانيه. أغرب ما رأيت أحد المعاصرين له كتاب، لما تقرأ كتابه في المتن متن الكتاب فإذا بعبارات شديدة، وهو ذاته يأتي إلى الهامش ويقول كذا المراد بها كذا. يا أخي اكتب من أول، اكتب من أول. طيب أنت الآن مو تحقيق كتاب حتى تبين معانيه، أنت الآن كتابك هذا ومؤلفاته جميلة ونافعة وقوية، لكن يقطع فكرك بالتفكير، يقطع ذهنك. الآن أنا محتاج إلى موضوع معين في باب معين، وأعرف أن فلان في كتابته قوي وجمعه طيب وطريقته في الترتيب جميلة، لكن لما تأتي بعد سطر من غير مبالغة، سطر والسطر الثاني أو الثالث وإذا بكلمة أخرى قال ابن فارس كذا، لماذا؟ ممكن ترى هذا مو ما له علاقة بالإخلاص إخواني، هذا مو نقول حنا هذا بكذا، لا ما له علاقة بالإخلاص. هذا ممكن تأتيه أنه يبي يرد الناس إلى اللغة الأصلية، هذا شبهة عند بعض الناس يتفاوتون، ممكن أنه يبي يرد الناس، وممكن رجل لا هو أصله كذا. يعني الآن لما تقرأ إلى بعض الكتاب حتى كتاب الأدب، لما تقرأ الآن لمحمود شاكر تجد أن كتابه كتاباته ومقالاته وهي قديمة اللي بالعشرينات بالثلاثينات، بين ردود وبين فضائل الصحابة وبين دفاع عن بعض الصحابة، وهو كاتب أديب الرجل، وجمع له رجل في جمهرة مقالاته في مجلدين. لما تقرأ تجد العبارة فيها شوية صلابة، لأنه كانوا في العصر اللي هم فيه، وكان في مجمع اللغة العربية هو وغيره عبد السلام هارون وغيرهم، لما كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون بلسان قوي في مجمع اللغة العربية، وفيه كان اللغة العربية ذاك الوقت قوية جدا في الطرح، وحتى طريقة التدريس للطلاب كانت قوية جدا. لكن الآن أنت رأيت الأفهام ورأيت عقول الناس، مو معناها أن ضعيف العقول إخواني، همان الإخلاص ما نعلق فيه عليه باب، هذا عند الله، والعقول ليس لنا عليها سبيل، لكن المقصود أنه تدني أوضاع الناس من عصر إلى عصر يكون أكثر، وضعف المواد العلمية يكون أكثر، وضعف استجابة الناس للعلوم من وقت إلى وقت يكون أنزل. وذلك ما أجمل ما قاله شعبة بن الحجاج رحمه الله، قال عقولنا ضعيفة، وهذا هو في العصور الأولى، قال عقولنا ضعيفة، فإذا جلسنا مع من هو أقل منا عقلا ذهبت. فماذا نقول الآن في وقت تكون اللغة العربية فيها ضعف؟ فلا بد أن نسهل للناس ونيسر لهم ما يتكلمون ما يفهمون فيه العبادة. آخر ما نتكلم فيه قبل أن نختم في المرحلة الأولى من هذه الدورة المباركة، مسألة تحضير الخطبة من أهم الأمور التي يعمد إليها الخطيب تحضير خطبته، وأن يجتهد غاية الاجتهاد، وأن يبتعد عن العبارة التي يستعملها عوام الناس: قم ويفتح الله عليك. هذا كلام لا يليق لا شرعا ولا عقلا، ولعله بسبب غروره أن يخذله الله، وأنه يرتج عليه فوق منبره فلا يجمع. وهذه من أسوأ الطرق من ناحية ارتقاء المنبر أن لا يحضر خطبته. وفي بعض البلدان حضرنا بعض خطب الجمعة كانت من 45 إلى 50 دقيقة، ملل، وليس هناك ترابط في الموضوعات، يأخذك من الكويت إلى أندونيسيا ثم يرجع بك إلى دبي ولا تميز شيئا مما قال، ملل وطول خلاف السنة وفيه مشقة على الناس، ولا ترتيب موضوعي ولا مراعاة وحدة موضوعية من كل واد قطرة ونقطة. فلا بد لطالب العلم الذي يحترم منبره ويحترم نفسه كداعية ويحترم عقول الناس الذين يحضرون عنده، لأن الناس يرون الذي لا يحضر لهم يستهجن عقولهم وينفرون منه ويتهمونه بالغرور. والتحضير سهل، والتحضير له طرق، وهي مع التجربة سيكون عندك ممارسة، وهي توفيق من الله عز وجل. ولا يلزم أن أبدأ بالمواضيع الصعبة التي تصعب علي، أو أبدأ بالمواضيع التي يكون فيها كثير من المباحثات الفقهية، ولكني أكون منوعا وآتي بهذه النقاط بحيث أنني أريد أن أتكلم على موضوع الأخلاق، حسن الخلق، فإنني أجعل لي مجموع فيما أتكلم فيه، فيما أتكلم به. أنظر إلى الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فأقرأها سردا مع شرحها، خصوصا في الكتب التي تكون جامعة، وفي بعض الكتب يكون فيها باب كذا وكذا فتقرأ، ثم بعد ذلك يبدأ الترتيب الذهني عندك، يبدأ الترتيب الذهني عندك، بحيث أنني فيما أبدأ فضيلة حسن الخلق، ما جعل الله عز وجل له من الأجر، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انتبهوا إخواني، دائم لما تخطب الجمعة خل كلامك سرد، مو كأنك تقرب كتاب مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعطيهم، لا، وابتعد عن كثرة أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خل كلامك سرد كله مدموج بالواو، يعني بحيث أنك لما تسحب تسحب سحبة واحدة بخطبتك، تكون محضر، تكون محضر تحضير طيب. وعلى كل، حتى لو فاتك بعض النقاط لا يفوتك الشيء الآخر، وفي الارتجال في الغالب يفوتك نقطة مهما كان تريد أن تنبه عليها فتنساها، ولا يضرك إن شاء الله، أنت جئت بالموضوع بجميع أطرافه. لكن أهم شيء أنك تهتم في تحضير الخطبة وأنت مستفيد على كل حال. إن كتبت فهذا خير جعله الله عز وجل عندك، اكتب وأرخ التاريخ تحتها وحطها في ملف. أو أنت من النوع اللي يكون عندك من يخدمك في البيت يطبع لك، يطبعها وخزنها عندك في مكان. أو أنت من النوع الذي تطبع، اكتبها أول شيء يدويا، اكتبها يدويا، عيش بروحك مع هالخطبة، عيش بروحك وأنت تكتب تحس أنك قاعد تخطب الآن على المنبر، تكتب وأنت كأنك قاعد تخطب على المنبر، تحضر هالشكل. ولما تحضر هذه الخطبة وتكتبها كتابة تبدأ للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية وهو أنك تريد أن تلقيها على الناس. كتبتها في الليل، تأتي في الصباح مثلا الساعة 9، اجلس في مكانك في مكتبتك وابدأ اقرأ الخطبة بطريقة الخطيب ونفسه، من بدايتها إلى نهايتها. هذا موضع توقف عليه تضع عليه سكون، وهذا موقف تبدأ منه تجعله أول السطر، وهذا موقف تظن أنه يحتاج إلى رفع صوت تميزه، مو لازم تكتب رفع الصوت لكن تميزه، وهذا موضع سؤال ثم يليه جواب، تعرف كيف تقف بطريقة المستفهم، ثم بعد ذلك تبدأ من طريقة من جديد وأنت تجيب على هذا السؤال، تجيب هذا السؤال. لكن الشاهد في ذلك أن المرء لابد الخطيب أن يحضر هذه الخطبة، وعدم تشوق الناس لخطبة خطيب ذلك لأنه لا يحضر الخطبة في الغالب، وكلامه كله تجميع يرقع منها هنا ويرقع منها هنا، ولذلك إذا لم يحضر خرجت السلبيات في هذه الخطبة، ولا ينظر لهذه الخطبة إخواني أنها تحصيل حاصل، ولا يقول أنه هل سأغير مجرى المجتمع، هل سأغير، إذا لماذا تخطب؟ احنا ما ننظر نغير مجرى المجتمع، احنا نقول نحن نؤدي الواجب علينا، احنا نخطب نؤدي الواجب علينا، احنا خطب نؤدي الواجب. أما مسألة تغير المجتمع ما تغير هذه عند الله، وممكن يعلم الله إخلاصك وتكون الأوضاع السياسية من أسوأ الأوضاع، والاقتصادية أسوأ، والأمنية أسوأ وأسوأ وأسوأ، مثل شيخ الإسلام تيمية، ومع ذلك كان مجددا، كل الظروف تحته مو مهيئة أبدا، خوف ورعب سياسيا وضعف معيشي دمار في كل شيء، ومع ذلك كان المجدد، وكان القائد الفعلي لمعركة شقحب الذي هزموا فيها التتر. لا تطالع الناس، هي المسألة إخلاص بينك وبين الله عز وجل، يمكن واحد يركض ليل ونهار لكنه مو مخلص، ما ينفع الله فيه، مو مسدد، مو موفق، ما أحصى أن هذه أبي فيها هداية الناس، واحد بس، واحد يهتدي فيك بس كافي، أنت ما تدري الواحد هذا الشيخ يخرج من وراه، ما تدري، هذا إخلاص إخواني. في مثل دائما أضرب لإخواننا، مثل معاصر، شيخ عبد الرحمن السعدي شيخ ابن عثيمين، يكفي إن شاء الله يجي يوم القيامة بس ميزانه ابن عثيمين، فما بالك أمم 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 لا تحصى ولا تعد ممن حضروا عنده، كيف اللي انتفعوا بكتبه، أنا وأنتم والثالث واللي بأقصى الأرض واللي بعده. ابن عثيمين الشيخ السعدي توفي أبوه وعمره 4 سنين، وتوفيت والدته وعمره 7 سنوات، يعني في تفكير الناس الآن إنسان لا أم ولا أبو، يروح يضيع، كفلته المرأة الصالحة امرأة أبيه، كفلته وربته واحتسبت الأجر في تربيته، وكانت تحبه أكثر مما تحب أولادها الأصليين، وحفظ القرآن عمره 10 سنوات، انظر إلى هذا الفضل إخواني. هل كانت المرأة هذه الصالحة تظن أنها تصل إلى هذا المنزلة؟ يجي إن شاء الله ابن سعدي واللي وراه كلهم من ميزانها، لأن فعلا كانت مخلصة بالتربية، ولا هو ولا جارتها، يعني في عرف الناس وعند الناس مقياسهم أصلا لو يموت وافتك ينافس أولادي بالميراث ويغثني، وش دخلني فيه أنا، له ابن أخت ولا شيء، ابن جارتي، يعني ابن الضرة بتعريف الناس، لكن لأنها مخلصة ولا نزكي على الله أحد، ثقل الله ميزانها إن شاء الله في هذا الرجل، أسأل الله أنه يجي بكرة واللي وراه ميزانها الإخلاص. لا تقولوا غير المجتمع، واحد، شوف السعدي واحد صغير يتيم لا أبو ولا أم عمره 7 سنين، شوف الفضل اللي أجره الله على يديه، وهذا مثل معاصر. فلما ترتقي المنبر هي أغير أحط في نفسي، شوف الداعية لازم يعيش بنفسين، في نفس وهو أني أبي أهل الدنيا هذه كلها تهتدي على يدي واشتغل ليل ونهار، وفي نفس بعد أن يؤدي ما عليه ولم يهتدي الناس يقول الحمد لله، السني يعرض الحكمة، فإن قبلت حمد الله كما قال الحسن، وإن ردت حمد الله، إن قبلت حمد الله أن الناس يهتدوا على يديه، وإن ردت حمد الله أن وفقه لها حينما ضل عنها آخرون، فمو خسارة. فأنت من ناحية الدعوة عيش أن الدنيا كلها تبتدي على يديك، وإذا جيت للواقع الفعلي والناس ما استجابوا قل الحمد لله. يأتي النبي وليس معه أحد، مو من أول ما أدعي فض غليظ جلف بعيد، لا أخدم لا أعين لا أساعد، لا أتواضع للناس، لا أنزل معاهم، لا أتبسط معاهم بحشمة، لا أتعامل معاهم برفق وبنفس الوقت بسمت، لين لطيف حازم ظريف بنفس الوقت حافظ على سمته، ما فيه بين طرفي نقيض، يا إنها 24 ساعة مع العامة ضيع قيمته ضيع قيمة المتدينين ويمزحون عليه ويعلقون عليه، لا وبنفس الوقت لا هو منقبض جلف، يلبس لكل إنسان الثوب الذي يناسبه. فيه الظاهر عندنا وقفة وبعدين نكمل إن شاء الله عقبها. صلى الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.